بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء عن فضل صوم يوم عاشوراء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر رقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688. التواصل الرسالة النصية القصيرة، ويمكنكم مستمعين التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ، الكلمة عليكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا اللقاء على هذه القناة المباركة، وفق الله القائمين عليها. وحيث إن الله عز وجل أكرمنا بمواسم عدة، فيها من العمل الصالح، وفيها من التجارة مع الله لمن أراد الربح وأراد الفوز والفلاح يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بأماكن مقدسة مثل المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاع فيها الصلوات. كذلك أكرمنا بأزمنة مباركة مثل رمضان، صوم عرفة، وصوم كذلك أيام البيض، وصوم عاشوراء. وصوم عاشوراء فيه فضل كبير، وكل عاقل لا يفوت مثل هذا اليوم، لما فيه من الأجر، ولما فيه من الخير، لما فيه من الثواب، وهو في السنة مرة. والعقلاء مثل التاجر الذكي الذي يلتمس المواسم ويعرف كل سلعة في أي زمن تباع وفي أي مكان هي رائجة، لذلك يقتنص الفرص. كذلك الذي في عبادة وطاعة وتجارة مع ربه وهو يسير إلى مولاه، يقتنص مثل هذه الفرص وينتهز مثل هذه الأيام ليجدد مع ربه العهد ويكفر الذنوب ويمسح السيئات وكذلك يجمع الحسنات. فصوم عاشوراء صوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعاشوراء في المحرم. ولذلك من صامه صام عاشوراء وصام يوما من المحرم. وصوم عاشوراء شرع على مراحل كما سيأتي أو حالات، ويكفي أنه يكفر سنة ذنوب، سنة كاملة، سنة ماضية. فالإنسان إذا صامه وقبل الصوم منه، ثم قدر الله له الوفاة والانتقال من هذه الدنيا بعد هذا الصوم، فهذه بشرى له، يكون قد مات بعد أن صام وكفرت سيئاته، فهذه نعمة. فالإنسان لا يدري متى يرحل من هذه الدنيا، فالأعمار بيد الله. لذلك الإنسان دائما يكون على استعداد في العمل الصالح. ف فلا تفوتوا مثل هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام هذا اليوم، وحتى أن قريشا في الجاهلية كانت تصوم هذا اليوم. وكذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود في المدينة قد اتخذوا هذا اليوم عيدا ويصومونه، وذلك لأنهم يعلمون من خلال كتبهم أن الله نجى موسى وبني إسرائيل من بطش فرعون في هذا اليوم، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فصاروا هم يصومونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم. فأمر أصحابه بالصيام. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهم في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ترك معناه أنه لم يعد فرضا، صار نافلة. يعني في الأول قبل صوم رمضان كان صوم عاشوراء فرضا، هذا هو الصحيح من قوال أهل العلم، أنه في أول الأمر فرض صومه، وبه قال الحنفية. ثم بعد ذلك لما فرض رمضان نسخ فرض صوم عاشوراء، وبقي فضل صيامه، وأن صيامه فيه خير وفيه نفل. وأيضا عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود وعيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار السنة في صيامه أن يصام التاسع والعاشر، وهذه هي المرتبة الأفضل، لأن ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأحسن، وما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأحسن. وقد تمنى صوم التاسع والعاشر، وأمر بالمخالفة، مخالفة أهل الكتاب الذين كانوا يصومونه. لذلك نصوم التاسع والعاشر فهي مرتبة عالية، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وصوم عاشوراء على مراتب أو على درجات. المرتبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، ولم يكن يأمر الناس في أول الأمر بالصوم، إنما كان هو يصومه. فكما في حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزلت فريضة شهر رمضان، أي فرض رمضان، كان رمضان هو الذي يصومه، أي يصومه فرضا، وترك صوم عاشوراء، بقي يعني على النفل، صار سنة، نسخ من الفرض إلى السنية أو الاستحباب. الحالة الثانية والمرتبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ورأى صيام أهل الكتاب وتعظيمهم لهذا اليوم، وكان في أول الأمر يريد أن يصوم معهم، ففيما لم يؤمر بمخالفتهم به، فأمر الناس بصيامه وأكد الأمر، حتى كان الصحابة يصومون عاشوراء ويصومون أطفالهم، فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يسلونه حتى وقت الفطر، كما في حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصون؟ قال: هذا يوم عظيم، نجى الله في موسى وقومه وأغرق فرعون، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامهم. فهكذا أمر بالصوم بصوم عاشوراء في المرحلة الثانية، حتى قال من بسبب بوجود هذه الأحاديث، قال من قال بفرضه أنه فرض في أول الأمر، وقد فرض فعلا قبل صوم رمضان، فأمر بصومه ونادى بوجوبه، ثم لما فرض رمضان نسخ صوم عاشوراء من الفرض إلى الاستحباب. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان، لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشوراء، فلم يكن يأمرهم به، لكن كان يحثهم على صومه ويشجعهم عليه حتى تمنى صوم التاسع. وهكما في حديث ابن عمر صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك. ومن الصحابة من كان يصومه وهم الأكثر، جمهورهم كان يصومه، وذلك كما أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. أي بعد أن صار سنة، صار بعد أن كان فرضا صار سنة، ولكن بقي كما بينت لكم بقيت السنية في صيامه. فهذه المرحلة أيضا، وكذلك المرحلة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه اليوم التاسع، مخالفة لأهل الكتاب في صيامه، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: لأن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع مع العاشر. ومن هذا أخذ أهل العلم أن صوم أن عاشوراء يضم معه يوم، يعني الأفضل، والأفضل في المرتبة ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أراد أن يفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم خير الهدى هداه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أفضل شيء ما أراد فعله. فأفضل ما يصومه الإنسان يصوم التاسع، اللي هو غدا إن شاء الله اليوم التاسع من محرم، والذي بعده العاشر، فأفضل الأيام. ومن لم يستطع صوم التاسع فيصوم معه الحادي عشر، صوم العاشر والحادي عشر، ولكن الذي يستطيع أن يصوم التاسع والعاشر فهذا أفضل، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر، ولم يقل لا صومن العاشر والحادي عشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي من ربه، فهو لا ينطق عن الهوى، فيكون خير ما يفعله المسلم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوم العاشر التاسع والعاشر. ومن عجز عن صوم التاسع لسبب من الأسباب صام العاشر فقط، ذلك يجوز. ومن استطاع أن يصوم العاشر والحادي عشر لعجزه عن التاسع فذلك أيضا يجوز، لفهم النص الذي بين فيه أن المخالفة أفضل لمن كان يعظم هذا اليوم أو يصومه. فهذه المراتب، مراتب الصيام، صيام عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أجره وفي ثوابه أنه يحتسب على الله، أي في صيام عاشوراء يحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية، أي سنة من الذنوب ماضية، وهذا ليس على الله بعزيز، بل هي رحمة، فعرف يكفر ذنوب سنتين وعاشوراء يكفر سنة ماضية. وكما بينت لكم أقل شيء، أقل المراتب، أن يصوم الإنسان العاشر إذا ما عجز عن التاسع، أقل شيء لا يفوت اليوم العاشر ليغفر الله له ويكفر عنه ذنوب سنة. ولعل الإنسان تغفر ذنوبه بصوم هذا اليوم، إذا كان الصوم في سبيل الله، صوم يوم واحد كما جاء في الحديث يباعد بين النار وبين وجه الإنسان 70 سنة، فكيف بمثل هذه الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الصوم آكد؟ فهذه نعمة كبيرة ولله الحمد، صلى الله يعيننا على صيامه. ومن غد إن شاء الله التاسع، فمن الآن إنسان يعقد النية من الليلة ويستعين بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله التيسير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر شارجرديو. فالشيخ بالنسبة لصوم يوم عاشوراء، إذا كان فالشيخ يوم عاشوراء لم يستطع الإنسان أن يصوم اليوم الذي قبله،
نعم،
يصومه ويصوم اليوم الحادي عشر، يصوم العاشر واليوم الحادي عشر،
نعم،
قال لي شيخ الشيخ
هو أفضل أدنى المراتب أن يصوم العاشر فقط، وخير المراتب ما تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تمنى التاسع والعاشر، وكما بينت أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. والنص واضح في سبب ضم النبي صلى الله عليه وسلم التاسع إلى العاشر، أنه أخبر أن هذا اليوم تعظمه طائفة أو طائفتان من أهل الكتاب، فلذلك حب أن يخالف فأمر بصيام أو تمنى صيام التاسع وحث عليه، وبين أنه إن بقي إلى العام القادم ليصومن التاسع، ولكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك.
يعني فالشيخ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العاشر فقط
أولا، نعم، ثم لما يعني بين له تمنى التاسع، وهذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، أن الله يوحي إلى نبيه في أمور العبادات والتعبد ما يفعله. فأخذ أهل العلم منه أنه هناك مرتبة أعلى من المرتبة الأدنى وهي صوم العاشر فقط، أن هناك مرتبة أعلى وهي التاسع والعاشر، ومن أهل العلم من يجعل المرتبة الأعلى هي التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث صوم يوما قبله ويوما بعده حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من عجز عن صوم التاسع، كان تكون المرأة مثلا فيها العادة وتطهر في اليوم التاسع، أو إنسان كان مريضا في اليوم التاسع، أو عند عمل شاق ما استطاع أن يصوم في اليوم التاسع، فنقول لحينئذ مما يفهم من النص أن لا يفرد بصومه، فصوم العاشر والحادي عشر. بل بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله كره إفراد عاشوراء، قال يكره، وفقهاء آخرون قال لا يكره، لأنه هو نفل وضم يوم له أفضل، من باب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة. وإنما قال من قال بالكراهة منهم أبو حنيفة رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التاسع أيضا يوم معه، وتمنى أن يخالف من يفرده بالصوم، فلذلك قال بالكراهة. ولكن صحيح إن شاء الله لا يكره اليوم العاشر فقط، ولكن الأحسن المرتبة أن يصوم التاسع والعاشر، وإذا عجز عن صوم التاسع لشغل ما أو لسبب ما فليصوم التاسع العاشر والحادي عشر، بذلك إن شاء الله يكون قد حقق الغاية التي قصد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم التاسعة إلى العاشر، فإذا صام الحادي عشر. فهذا هو التفصيل في صيام أيامه، والله تعالى أعلم.
الصوم فضل الشيخ شهر محرم، بالنسبة للشيخ الصوم شهر محرم، هل يعني ما ورد فيه من فضل وأجر؟ هل ورد فيه الشيخ في أجر وفضل؟
نعم، كما جاء في الحديث خير الصيام أو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ركنين أو إلى عبادتين عظيمتين وركنين من أركان الإسلام، فقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي خير ما تصومون بعد رمضان فتكثرون فيه من الصيام، وخاصة يتأكد يوم التاسع والعاشر. وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل كما بينه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي يقدر يصوم من هذا الشهر يصوم ما استطاع، وإن لم يكن فأقل الأحوال يصوم التاسع والعاشر من محرم، ويوم التاسع والعاشر يوم عاشوراء ويوم تسعة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذين اليومين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل فضل الشيخ تحت الهواء عن حكم فضل الشيخ من يشتري فضل الشيخ سلعة ثم فضل الشيخ يريد أن يبيع هذه السلعة، لكن فضل الشيخ يزيد في ثمنها كثيرا، هل للربح فضل الشيخ يعني سقف معين في الإسلام؟ هل ورد فيه شيء؟
نعم، يربح بما هو معقول شرعا وعرفا، ولا يبالغ فيه أضعاف مضاعفة، وهو ما يسميه الفقهاء بالربح الفاحش. لذلك يبين بعض أهل العلم أو يذكر أنه لا بد من ذكر المرابحة في البيع، يعني البائع يذكر كم ثمن السلعة وكم ربح فيها من باب الأمانة أو من باب بيان الحق دون وقوع في الغرر، لكن لا يشترط هذا خاصة إن كان التاجر أمينا. فالتاجر يحسب كم كلفته السلعة وما يحتاجه من مؤونة النقل، واليوم نزيد عليه مؤونة الإيجار وتكلفة المحل والرخصة التجارية، ويبين أرباحه في كل سلعة أو يحسب أرباحه في كل سلعة لكي لا يخرج بخسارة، وإنما يخرج بفائدة يغطي فيها التكاليف، تكاليف شراء السلعة والتكاليف التي عليه وتكاليفه هو ونفقته وما يحتاج من نفقة ونفقة عياله، فيصل إلى ربح معقول عرفا وشرعا لا يظلمن فيه أحد، فيجوز له ذلك، لكن لا يطمع بطمع وجشع بحيث أن يبالغ في الربح، كما لو كان صناعة باب معين مع الربح يكلف 5000، لكن قد يأتي إنسان لا يعرف السوق جيدا فيبيع عليه 25000، فهذا يسمون الربح الفاحش الذي فيه مبالغة وطمع وظلم للناس، وهذا يؤدي في المجتمع إلى كثرة الظلم بين الناس وكل أموالهم بالباطل، ويؤدي كذلك إلى التضخم، والتضخم غير محمود في أي مجتمع أو في أي سوق أو تجارة، ليس من مصلحة الناس ولا من مصلحة الاقتصاد وجوده، بل يفر الناس منه، التجار والمخططون للاقتصاد بقدر الإمكان. فالربح المعقول هو الذي ينبغي أن ينشده التاجر، ومن ثم يبارك الله عز وجل له، يبارك الله عز وجل للتاجر في ماله، ويبارك له في تجارته وصحته. والعبرة ليس بكثرة الربح وبالكم الكبير الذي يفكر فيه التاجر، بقدر ما هو العبرة بالبركة. ولن يبارك الله لك عز وجل في مبلغ قليل خير من أن تطمع فيأتيك مال كثير ولكن لا تجد فيه بركة، يذهب في خسارة أو في مرض أو في مع محتال آخر. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. ومريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل بمريم.
جزاكم الله خير. في بعض الأحيان في بعض المصلين يدخلون المسجد يبون يحبون الركعة، يكون الركعة فيصلي ويكون في مجال في الصف الجامع مثلا،
يعني يبدأ سطر جديد ويترك السطر الأول،
نفرض هو الصف الثالث ما في حد، الصف الثاني في مجال عشان يلحق الإمام فيكبر في الصف الثالث،
الصف الثالث
يعني الثاني شاركة
إن شاء الله.
هاي حالة. لو حالة ثانية مثلا انتهت الصلاة وفي مجال، شو تعتبر مثلا صلاة عادي ولا يعني ما أدري يعني، عرفت علي؟ الحالة الأولى أن تابعوا المصلين وأتموا الصف الثاني، يعني بعد فترة بس قبل تنتهي الصلاة أتموا الصفوف اللي هو النوافل. أما الحالة الثانية حالة
يعني بدأ الصف جديد لكن بقي وحده إلى نهاية الصلاة.
نعم، الحالة الثانية هاي تم الوحدة لنهاية الصلاة وفي مجال في الصف الثاني مثلا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو مريم، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أحفظ الشيخ. بالنسبة لمن أتى متأخر وكما ذكر الصف الأول فيه مجال، لكن فأحفظ الشيخ كما ذكر أنه انتقل حتى يدرك الركعة بدأ بصف جديد،
صحيح.
في هذه الحالة فأحفظ الشيخ إذا شاركه آخر دخل معه، وإذا لم يدخل معه آخر شخص آخر أتم الصلاة وهو منفرد خلف الصف حتى انتهت الصلاة.
نعم، كلا الرجلين في هاتين الحالتين على خطأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف وإتمامها ويوصيهم أتم الصف الأول فالأول، وكان يلتفت لأصحابه وقت الصلاة قبل التكبير ويأمرهم بتسوية الصفوف و ينظر إلى الفرج يأمرهم بسدها، لأن كل فرجة أو مكان خال يقف فيه شيطان كما جاء في الحديث الصحيحة، ويلبس على الناس صلاتهم. ومن ثم ينبغي إكمال الصفوف وأن لا تترك فرجة أو مكان للشيطان. فإذا أتى المسبوق يعني المتأخر والإمام راكع وأمامه صف فيه فرجة أو مكان، فليذهب للمكان الذي فيه فرجة ولا يشكل صفا جديدا، وذلك لأن المطلوب منه أن يكمل الصف ولو تأخر عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكين ووقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن وقف في الصف خلف الصفوف هناك مجال ومكان أن يصف، فحينئذ إن لم يأتي معه أحد وظل منفردا فصلاته غير صحيحة، وعلى الإمام أن يأمر بإعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعد الصلاة رجلا خلف الصف منفردا فأمره بالإعادة. والحالة الثانية أن اللي سأل عنها الأخ أن يأتي وفي الصف مكان ولكنه يصف خلف الناس ومن ثم يشكل صفا وفي مجال في الصف اللي أمامه، ويأتي آخر فيقف معه وثاني وثالث ولم يسد أحد منهم الصف اللي أمامهم فصلاتهم صحيحة ولكنهم آثمون بترك تلك الفرجة التي أمروا بسدها وبملء ذلك الفراغ، فإن صف أحد فيها فقد أسقط عنهم المؤونة. والحالة الثالثة ولم يذكرها السائل أضيف للفائدة أن يأتي المصلي وكل الصفوف قد اكتملت ولا يجد مكانا ليصف فيه في الصف اللي أمامه الثاني أو الثالث أو الأول فيقف خلف الصف منفردا، وهنا صلاته صحيحة سواء أبقي منفردا إلى نهاية الصلاة أم أتى مصل آخر فصف معه، ففي كلا الحالتين صلاته صحيحة ولو صلى منفردا لأنه لا مجال أن يصف الصف اللي أمامه. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه حدود قدرته وطاقته، ولا يجذب أحدا من الصف، لا يسحب أحدا ليقف معه، هذا غلط خطأ، بل يترك الصف لأمامه كما هو ويصف هو منفردا إذا لم يجد أي مجال للصف اللي أمامه. هذا هو الجواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية قصيرة، قل هل يجوز أن أكذب على الأهل إذا سألوني عن الراتب؟ قل مع العلم أنهم يسرفون كثيرا.
أولا لست مضطرا إلى الكذب، ولا يحتاج الرجل أن يخبر أهله براتبه كاملا، لأنها من خصوصياته، وخاصة إذا كان هناك إسراف وتبذير في المال، فبإمكاني أن يعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال ويقول لهم أنا أكفيكم بالمؤونة وما تحتاجون من نفقة في كل المجالات وفي كل ما يحتاجه البيت. وهي من الأشياء اللي يذكر العلماء أنها من خصوصيات الإنسان في كم عمره وكم راتبه، حتى يذكرون الحكماء قالوا إذا علمت المرأة مقدار مال الرجل إن كان كثيرا طمعت فيه، وإن كان قليلا ازدرته وسقط في عينيها، وإن كانت امرأة تقية فما يهمها هذا، يهمها الرجل الذي الصالح اللي أمامه الذي أمر الله عز وجل بطاعته وحسن عشرته. فمثل هذا تعتذر، ولكن بشرط أن لا تقصر في النفقة وفي حاجاتهم في حدود استطاعتك وقدرتك ووسعك، وفيما يحتاجونه من نفقات خاصة الضرورة من ملبس ومسكن وعلاج وغير ذلك بما تستطيع، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد قدرته وسعته ووسعه. فمثل هذا تعتذر عنه، إذا ألجئت واضطريت ولم يكن هناك بد فتعمل التورية، ما يعرف بالتورية، بحيث إن شاء الله ما تقع في الكذب. والمرأة إذا فهمت مثل هذا تفهم إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أيضا في الشيخ المزاح إذا كان بآلة حادة ولأجل الضحك فقط أو يعني والمزاح فقط ليس أكثر، هل يجوز في الشيخ إذا كان بين الأصدقاء؟
نعم، المزاح باليد بينته في لقاء الماضي فإنه لا يجوز شرعا، بما مع من لا يطيقه ولا يتحمله، أو المزاح باليد الذي يؤدي إلى مفسده. أما من اعتاد ولا يؤدي إلى مفسده فيجوز، لأن الصحابة كان يقذف بعضهم بعضا بقشور البطيخ إذا كانوا يمزحون. والآلة الحادة السكينة والحديدة لا يجوز بحال المسح بها أبدا، خاصة السلاح. وورد فيها حديث فيه وعيد شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها. ولعن الملائكة مش بسيط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة، إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة. خطير جدا، لأن الحديدة هذه ممكن تعطل له عضو. والشيطان، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد هذه الشدة وبين؟ والله عز وجل جعل الملائكة تلعن من أشار لأخيه بحديدة، لأن الشيطان قد يحرك الإنسان أو يحرك يده فيقتل أخاه، أو يصيبه في عينه يسبب لعاهة، أو يضربه في صدره أو في مكان يسبب له تعطيل للعضو. ولذلك الشرع سد الذريعة في هذا الموضوع سدا تاما، فأتى مثل هذا الوعيد الشديد: إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة. فمعنى هذا لا في المسح ولا في الجد. وهذا نجد مع الأسف خاصة بين الأخوة في البيت أو بين الشباب في الرحلات، يشير لأخيه بالسلاح أو بحديد، بسيف، سكين أو بسكين، وهو يمزح. لا، هنا ليس هناك مجال للمسح لأن فيه لعن. وورد هذا الوعيد الشديد كما أخبرتكم لسد باب الذريعة على الشيطان الذي قد يحرك يدك فتطعن أخاك أو تصيبه في عينيه أو في المقتل، فحينئذ يقع الإنسان في مصيبة. فاحذروا مثل هذا المسح. جزا الله خير اللي سؤال هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل، يقول: الآية وقرنا في بيوتكن، هل معنى الآية أن المرأة لا تخرج من المنزل إلا لضرورة؟
نعم، الآية هكذا معناها: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة، في الحديث الآخر: إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي استشراف بمعنى أنه يفرح بخروجها، مثل الإنسان اللي استشرف الشيء أي ينتظر حدوثه. فالمراد هنا أن ينتظر هذا الشيء ليفتن بها الآخرين. فالأصل أن الرجل يقوم بواجبات المرأة بما تحتاجه من عمل، من شراء حاجات، من قضاءها، هذا هو الأصل. وقرنا يقررنا فيها، لماذا؟ لأنه أحفظ لها لدينها ولخلقها ولحيائها، وهذا إكرام لها وستر لها، كالجوهرة التي تحفظها في أعز الأماكن لكي لا تخسرها. والرجل يقوم بواجباته من أخذ الأولاد إلى المدرسة أو العلاج أو المستشفى أو شراء حاجات في السوق. لذلك بعد القرن يقول وقرنا ثم ماذا قال؟ ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية، إلا تكثرنا التبرج بالخروج، حتى اعتبر الخروج كثيرا تبرجا، متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لم يكن عندهم دين يمنعهم. وليس معنى أن المرأة لا تخرج لقضاء حاجتها، تخرج إلى علاج أو إلى وظيفة محترمة يجوز لها أن تعمل فيها أو تقضي حاجتها وحاجة عيالها وحاجة بيتها، إذا الزوج تعب أو لم يستطيع أو مشغول أو لم يمكن، فهنا تؤدي المرأة الواجب المطلوب وتعين الزوج، لكن المقصود أن لا تكثر من ذلك. وأما أن تخرج لحاجاتها لا مانع، أو لقضاء حاجاتها لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، مع الستر ومع الحجاب ومع البعد عن أسباب الفتنة والتبرج. أما الخروج الذي لا حاجة له، لا ضرورة ولا حاجة ملحة ويمكن تفاديه والبعد عنه، فهذا الذي يحذر منه الشرع. كل ذلك للمحافظة على الأسرة وحياء المرأة وسترها ودينها وبيتها وأسرتها، لأنها إنسانة المرأة في الإسلام عظيمة، ولأنها لها قيمة وقدر. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.